بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء.
وهؤلاء قبل يسمون الحلولية والاتحادية. وهؤلاء كبرى جملة.
وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية، وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، كما يقوله النصارى في المسيح عليه السلام، والغالية في علي رضي الله عنه ونحوه، وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم.
التلمساني وإيش؟
والبلياني.
عندك ترجمة على البلياني؟
لا غير موجود.
ها؟ صح. عندك في ترجمة؟ إشكال. ها؟ بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق أن من الناس من يضل فيجول أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وأن هؤلاء يسمون الحلولية والاتحادية. ثم بين رحمه الله أن الحلولية والاتحادية صنفان. الصنف الأول قوم يخصون بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، والصنف الثاني يعمم الذين يقولون بالحلول والاتحاد. ومعنى الحلول هو قولهم إن الله حل في بعض الناس، والعياذ بالله، هذا كفر وضلال، وإن الله حل في بعض الناس. والاتحاد والاتحادية يقولون اتحد الله مع بعض الناس فصار شيئا واحدا. الاتحادية يقولون الوجود واحد، العبد هو الرب والرب هو العبد، اتحد فصار شيئا واحدا، لا فرق بين العبد والرب، فالعبد هو الرب والرب هو العبد. وليس هذا بالعربي، وليس وحدة الوجود. فالصنف الأول قوم يخصونه بالحلول والاتحاد، قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع المخلوقات. والطائفة الثانية قوم يعممون في جميع المخلوقات، الله حل في كل المخلوقات. إذن يقولون الذين يعممون يقولون ليس في الوجود إلا الله، الله هو العبد والعبد هو الله، الرب هو العبد والعبد هو الرب، ما في وجودين، لا يوجد وجودان، إنما وجود واحد. هذا الوجود الذي تراه هو الخالق وهو المخلوق، أنت الرب وأنت العبد، أعوذ بالله. هؤلاء يعممون. وطائفة أخرى يخصصون، وإن الله حل في بعض الأشياء لا في جميعها. فقوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء، كما يقول النصارى في المسيح عليه السلام، النصارى يقولون إن الله حل في المسيح عليه الصلاة والسلام بس، ولم يحل في غيره، فالمسيح هو الله أو ابن الله أو ثلاثة. وكذلك الغالية من الرافضة الذي يقول إن الله حل في علي، فيقول علي هو الإله، الله حل فيه ولم يحل في غيره. وكذلك قوم يخصون حلول في أنواع من المشايخ، يعني مشايخ الصوفية، بعضهم يقولون إن الله حل في بعض الشيوخ الصوفية، الشيخ الفلاني، الشيخ الطريقة حل فيه. وقوم يخصون يقول إن الله حل في بعض الملوك، وقوم يقول إن الله حل في بعض الصور الجميلة، بعض الصوفية يرى صورة جميلة قال الله حل فيها، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. لا شك أن هذه شر من مقالة النصارى، لأن النصارى خصوا حلوله بالمسيح، وهؤلاء جعلوا في أنواع من المشايخ الصوفية. هذا الصنف الأول الذين يقولون إن الله حل أو اتحد في بعض الأشياء دون بعض دون الأشياء الأخرى. والصنف الثاني يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات، يقول الله حل في جميع الموجودات واتحد مع جميع الموجودات بحيث أن يكون كل مخلوق هو الله اتحد به. يقول ولو حتى الكلاب والخنازير والنجاسات، تعالى الله عما يقولون. ويقولون إن الله حل في أجواف السباع، في أجواف الطيور وبطون السباع، وإن الله حل في بطون السباع وفي أجواف الطيور، حتى كلاب الخنازير، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحاد كأصحاب ابن عربي. ابن عربي هذا محمد وحي الدين بن عربي، وهو من هو رئيس الاتحادي والعياذ بالله، وابن سبعين كذلك، وابن الفارق، كل هؤلاء من الاتحاديه، والتلمساني البلياني وغيره. وهؤلاء من اكثر خلق الله، الاتحاديه من اكثر خلق الله، الاتحاديه والحلوليه. أيهما أشد الفراء، الحلولية والاتحاد؟ هل الحلول والاتحاد شيء واحد أو شيئان؟ الحلولية والاتحادية بعضهم يرى أن المعنى واحد، أن نقول بالحلول والاتحاد واحد، ويرى آخرون أن الحلولية والاتحادية صنفان. فالحلولية هم الذين يقولون إن الله حل في بعض المخلوقات، فيقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، كالماء حل في الكوز. والاتحادية أعظم كفرا، فيقول اتحد الخالق بالمخلوق، ليس هناك لا اثنينية ولا تعدد، الوجود واحد. الحلولية يقولون بوجود اثنين أحدهما حل في الآخر، فالخالق حل بالمخلوق وهما اثنان موجودان. أما الاتحادية فيقولون الوجود واحد لا اثنينية ولا تعدد، نعوذ بالله. ورئيسهم ابن عربي، ابن عربي يقول الرب عبد والعبد رب. يا ليت شعري من المكلف، أيهما المكلف؟ العبد هو الرب والرب عبد، أيهما المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. اشترى عليه الأمر والعياذ بالله، اشترى ما يدري ما أيهما العبد أو الرب. الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. ويقول من أقوال العرب يقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك. والعبد فقط والكثرة وهم، يقول ما تراها من الأشخاص فلا توهم، وإلا فالوجود واحد مظاهر، كل ما تراه مظاهر لتجل الله لتجل الحق. ويقول ابن عربي إن من أسماء الله الحسنى العلي، العلي. ثم يقول علي على ماذا؟ علي على ماذا؟ وما ثم إلا علي على ماذا؟ وما ثم إلا هو علي على من؟ يقول وليس في الوجود إلا هو، يعني من أسماء الله الحسنى علي على ماذا؟ وما ثم إلا هو وما هو إلا هو. نسأل الله السلامة والعافية. وأولى من أكثر خلق الله. وابن عربي رئيس الوجود ويدعي أنه من كبار العارفين، وهناك من يقدس ابن عربي ويعظمه ويحترمه، وهناك من ينتصر له ويقولون انهم كبار العارفين وكبار المعارفين المحققين، وتطبع مؤلفات ومؤلفة الاتحادية بورق الثقيل وتحقق ويعتبر ابن عربي. وابن عربي له مؤلفات منها الفتوحات المكية، ثم الفتوحات المكية، ومنها كتاب فصوص الحكم، فصوص الحكم يعارض فيها القرآن ويفسر القرآن بتفسيرات كفرية الحادية. يقول فص نوح، ويأتي بقصة نوح، فص هود مثلا ويعارض. ويقول إن الوجود واحد، وكل من عبد شيئا فهو على صواب، من عبد الأصنام فهو على صواب، من عبد النار فهو على صواب، من عبد البشر فهو على الصواب، من عبد الحجر فهو على الصواب، والكفر بالتخصيص هو الذي يمنع ويخصص لا يعبد الا شيء واحد، هذا هو الكافر عنده. يقول الكفر بالتخصيص، يقول سر حيث شئت فالله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، كل شيء تراه والله. وكل من فروع هذا المذهب ان كل من عبد شيئا فهو على صواب. ويقول ان فرعون مصيب حينما قال انا ربكم الاعلى، لان يقول لان الله تجلى، إن الله يتجلى في صورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هاد كما يتجلى في صورة الرسول، وكلهم على الصواب. وكل من عبد شيئا فهو على صواب، والذي يمنع من عبادة شيء فهو كافر. الذي يخصص يقول لا يعبد الا شيئا واحد، هذا هو الكافر عند الاتحادية والعياذ بالله. واعترض على عرض او فسر قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وقصة إغراق الله فرعون. يقول إن فرعون أغرق ليزول الحسبان والتوهم، فإن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، خص نفسه، يقول أنت الرب فقط، كل الناس أربعة، ليس خاصا بك. فلما توهم هذا التوهم أغرق تطهيرا له ليزول الوهم والحسبان، ليزول الوهم والحسبان حتى لا يتوهم أنه هو الرب وحده. ويقول إن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه ورجع إلى بني إسرائيل وجدهم يعبدون العجل ومعهم هارون، وهارون نصح وعجز عنهم وكادوا يقتلونه، لما جاء موسى كما قال الله في القرآن أخذ برأس أخيه يزره إليه من شدة الغضب، أخبره الله أن بني إسرائيل عبدوا العجل، لكن لما رأهم يعبدون العجل اشتد غضبه وألقى الألواح حتى تكسر من شدة الغضب، وعفى الله عنه لأن الغضبان معفون عنه. فيها كلام الله. ثم أخذ بلحية أخيه وهارون وهو نبي مثله يجره من شدة الغضب، كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال له تلطف هارون يا ابن أمه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هو أخوه من أمه وأبيه، لكن قال يا ابن أمه من باب الاستعطاء لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يقول ابن عربي لماذا؟ إن موسى إنما أخذ بلحية هارون إنكارا عليه، حيث أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل ولتركهم يعبدون العجل نعوذ بالله. فالمقصود أن ابن عربي هذا من أكثر خلق الله رئيس وحدة الوجود، ومثل ابن الفارق وابن السبعين والتلمساني، كل هؤلاء من رؤوس الكفر والعياذ بالله. فهم صوفية اتحادية ملاحدة، وهم أشد كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يثبتون وجودين أحدهما حل في الآخر، والاتحادية يقولون ليس هناك تعدد، الوجود واحد لا اثنية ولا تعدد. ولهذا يقولون من قال إنكم إن على الاتحادين هم حلولية يقول أنت محجوب عن معرفة سر المذهب، لا تعرف المذهب. القول بالحلول قول بوجود اثنين خالق ومخلوق أحد محل في الآخر، ونحن مذهبنا لا اثنينية ولا تعجز، الوجود واحد نعوذ بالله. أسأل الله السلامة والعافية. فهم من أكثر خلق الله، ومع ذلك هناك من يعتذر له. وابن عربي يقسم الناس إلى أقسام عامة وخاصة وخاصة خاصة. العامة لهم التكاليف وغيرهم من الصوفية. العامة يصلي لهم التكاليف، عليهم صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر، ومن العامة جميع الأنبياء والرسل. ثم الخاصة ليس عندهم، والعامة عندهم طاعات ومعاصي. أما الخاصة فإنهم وصلوا إلى درجة ترتفع عنهم التكاليف وليس عندهم معاصي، كل ما يفعلون طاعات، حتى ولو فعلوا الكفر والزنا والسرقة هي طاعات، لم تجاوز التكاليف. وهناك خاصة الخاصة، وهم الذين وصلوا إلى قول وحدة الوجود ما عندهم طاعات ولا معاصي والعياذ بالله. ويقول إن العامة لهم أذكارهم لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه أذكار العامة، ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين. أما الخاصة فيكفيهم الذكر كلمة رحمة الجلالة، ما يحتاج يقول لا إله إلا الله، يقول الله 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 الله، هذه أذكار الخاصة. وخاصة الخاصة ما يحتاج إلى لفظ الجلالة، يأخذون الهاء من لفظ الجلالة، هو 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 هكذا وهو هذا الكلام، هذه أذكار خاصة الخاصة. والموجودين الآن في كل مكان، إذا خرجت من هذه البلاد تجد الصوفية في كل مكان، في كل بلد مئات الطرق، وكل شيء من طريقة يقودهم إلى النار. بعض الطرق كفر وبعضها بدعة، هكذا هو 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 هو، هذا ذكر خاصة، ذكر خاصة الخاصة. والخاصة ذكرهم الله 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 الله، هذا ما هو ذكر، وليس الجملة مفيدة، لفظ الجلالة وحدها ما ليس بذكر، ولا يفيد القلوب إيمان ولا تقوى، لا بد ذكر يكون بجملة مفيدة، الله أكبر سبحان الله الحمد لله، أما الله 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 عليك الخاصة. أما خاصة الخاصة يأخذ الهاء، هو 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 هو. يقول بعض الناس ذهبت إلى أفريقيا ووجدت جماعة صوفية يجلسون من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهم يقول الله 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 حتى تغرب الشمس، وبعضهم يدور حتى يسقط يغمى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ابن عربي عندي دليل على أن تذكر الخاصة هو، حتى أنه ألف كتاب سماه كتاب الهو، كتاب سماه كتاب الهو، وقال إن ذكر الخاصة هو هو، قال عندي دليل من القرآن على أن ذكر الخاصة الله، وعلى أن ذكر خاصة الخاصة هو. ما هو الدليل؟ يستدل بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراضيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لا تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. الله هذا دليل على أن هذا ذكر الخاص. ويقول الدليل على أن ذكر الخاصة الخاصة قوله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو، هذا دليل على ذكر الخاصة الخاصة. قال الشيخ الإسلام تيمية فقلت لبعض الصوفية لو كان كما تقول لفصلت الهاء عن الكلمة التي قبلها وكتبت وما يعلم تأويله هو، لكن الآية فيها أن الهاء مرتبطة بما قبل وما يعلم تأويله هو، لو كان كما قلت أن تأويل خاصة لفصلت الهاء وكتبت وحدها وصلت وما يعلم تأويله هو. وهم كفرة لا يؤمنون بالقرآن والعياذ بالله، اتحادية وقلما من القرآن، لكن هذا من باب التغطية والنفاق وزر الضمات في العيون حتى يدلسوا ويموهوا على الناس أنهم يعملون بالقرآن. وإلا فإن بعض الصوفية يقول لما قيل له إن القرآن يخالف ما تذكرون قال القرآن كله شرك من أوله إلى آخره والحق ما نقوله أعوذ بالله. والصوفية الأول كثير من الصوفية الملاحدة إذا أدى المؤذن شتمه وقال لأنه يذكر الله وهو يريد أن ينسي، يريد أن ينسى كل شيء، وإذا نبح الكلب أو نهب الحمار أثنى عليه لأن الحمار والكلب ينسي والله والمؤذن يذكره بالله، يقول وهذا إذا المؤذن يثبت اثنين أحدهما خالق ومخلوق فهو يثبت اثنين والحمار والكلب ينسيه فلا يذكر إلا شيئا واحدا لأنه هو الرب هو العبد. والخاصة حينما يريدون أن يترقوا إلى مرتبة خاصة الخاصة يقول تنسى كل شيء حتى نفسك تنسى وتتصل ولا تشاهد إلا الله حتى يغلب الشهود عليه فيظن أنه هو الله وأن الله اتحد به. فالمؤذن حينما يذكر الله يثبت اثنين فلذلك يشتمه الصوفي قبحه الله وأخزاه. فالمقصود أن الاتحادية الآن بأكثر خلق الله الاتحادية الذي يقول إن الله حل أو اتحد بالمخلوق، والحلولية أخف كفرا لأنهم يقولون بوجود اثنين أحدهم أحل في الآخر، والاتحادية لا يقولون بالتثنية يقولون الوجود واحد اتحد الخالق بالمخلوق، بل ليس هناك خالق ولا مخلوق بل الوجود واحد. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتاب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه.
هذا مذهب جميع المرسلين الذي أرسلهم الله ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب، أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه. وهذا فيه إبطال لمذهب الحلولية والاتحادية الكفرة الذين يقولون الوجود واحد، خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين وخالفوا جميع العقلاء. فإذا قلت للاتحادية كلامكم هذا غير معقول، مخالف للعقل، يبطله العقل والحس والسمع، قالوا ما تفهم مذهبنا حتى تخرق الحس والعقل، تلغي عقلك وتكون مجنون يعني، وتلغي الحس حتى تفهم هذا المذهب، لابد أن تخرق الشر، تلغي الشر وتخرق العقل وتخرق الحس وتخرق الفطرة، تلغي هذه الأشياء حتى تفهم المذهب، يعني يصير كافرا والعياذ بالله، يترك الشر ويكون مجنونا يلغي عقله حتى يفهم مذهب هؤلاء الملاحدة. يقولون الآن ما الاتحادية الأخيرة قال ما تفهم الآن مذهبنا وتحس بإحساسك وشعورك ودينك، ألغي دينك وألغي عقلك وألغي شعورك ثم تفهم المذهب، أنت الآن محجوب عن معرفة سر المذهب. أسأل الله السلامة والعافية، أعوذ بالله من زيغ القلوب. فهؤلاء الاتحادية والحلولية خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين، وخالفوا ما عليه العقلاء، وخالفوا ما عليه الحس، وخالفوا ما عليه الفطرة، فمذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وكل ما في السماوات والأرض سيأتي ربه يوم القيامة معبدا مقهورا تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم.
وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
نعم، هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه المسلمون، أن الله سبحانه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه منفصل، لم يدخل في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقات شيء من ذاته، ومع هذا فهو معهم أينما كان، معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وهو فوق العرش، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. فالبعية معية عامة ومعية خاصة، فالبعية العامة عامة للمؤمن والكافر، فالله مع كل أحد بعلمه، هذه المعية العامة، معية علم واطلاع وإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، فهو سبحانه مع الخلق كلهم بعلمه يعلم أحوالهم ويطلع عليهم ويحيط بهم وهم في قبضته وتصرفه تنفذ فيهم قدرته ومشيئته ولا يمتنعون منه، وهو مع المؤمنين خاصة بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، كما قال سبحانه للنبي لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. أما قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. نعم.
فهؤلاء الضلال الكفار
كما في الآية الحديث وهو معكم أينما كنتم. نعم.
فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا إن الله إنه هو الله وأنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصتهم معروفة عند العلماء.
نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن هؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية هؤلاء ضلال كفار، هؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم واحدهم أنه يرى ربه بعينه، وربما زعم أنه جالسه وحادثه أو راجعه. هل بعض الصوفية كما سبق أن بعض الصوفية يقول إن الله ينزل عسية عرفة على جمل، وأنه يحاضر ويسامر ويصافح ويعاند، وبعضهم يقول كاليهود إنه يندم ويحسن ويبكي تعالى الله عما يقولون. فبعض الصوفية يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينه، وبعضهم يزعم أنه أن الله يكون في الخضرة، إذا كان كل شيء أخضر يكون فيه الله. وهذا الآن معروف عن الصوفية الآن يقدسون الشيء الأخضر، الشيء الأخضر يقدس الصوفية، حتى الصوفية الآن الموجودين تجد عندهم اللمبة خضراء على الجدران، والمسبعة خضراء، والسجادة خضراء، وهكذا هم يقدسون الأخضر من قديم، والخضرة أيضا من النباتات، يقول كل شيء أخضر يقول لعل ربنا موجود فيها. فالذي يزعم أحده أنه ربه بعينه، وربما زعم أحدهم أن الله جالسه وحادثه أو ضاجعه والعياذ بالله. كذلك بعضهم يزعم أنه يحضر في المولد، يقيم المولد ويزعم أن الله يحضر في الحضرة التي يسمونها الحضرة، ويقول أن الله حضر هنا تعالى الله عما يقولون. وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا ويقول إن الله حل في هذا والعياذ بالله، وبعضهم يزعم أن الله تكلم. كل هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله يستتبوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. من زعم أنه يرى ربه بعينيه في الدنيا، أو أنه زعم أنه يجالس الله أو يحاذي أو يراجعه، أو عين آدميا أو صبيا، هؤلاء من زعم هذا فإن استتب فإن تاب وإلا قتل كافرا. وكفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى، إذ هم أكثر من اليهود والنصارى. لماذا أعظم كفر من اليهود والنصارى؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في عيسى فقط، وأما هؤلاء قالوا حل في كل شيء، في أشخاص وآدميين كثيرين. ولأن هؤلاء ملاحدة زنادقة، واليهود والنصارى أهل كتاب، وكفر أهل الكتاب أخف من كفر الملاحدة والمشركين والوثنيين. يقول المؤلف إنهم هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله وجيها في الدنيا والآخرة هو من المقربين. فإذا كان الذين قالوا إن الله حل في المسيح، أو الذين قالوا إن المسيح هو الله، أو وأنه اتحد به أو حل فيه، قد كفرهم الله وعظم كفرهم، قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، بل إن الله كفر الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا، فقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني شمرا عظيما، تكاد السماوات وتفطرنا منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا، من هذا القول، من عظم هذا القول، هو القول بأن لله ولدا، أمر عظيم، تكاد السماوات تتفطر وتشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات والأرض سيأتي معبد لله، فكيف يقال إن الله ولد تعالى الله؟ فإذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح يكون كافر، والمسيح وليد ومقرب عند الله، فالذي يزعم أن الله حل في شخص من الأشخاص أكثر من الذي يقول إن الله حل في المسيح. إذا كان الذي يقول إن الله حل في المسيح والمسيح وجيه نبي كريم يكون كافرا والله كفر وعظم كفره، فالذي يقول إن الله حل في شخص من الأشخاص غير المسيح يكون كفره أعظم وأعظم. ولهذا قال المؤلف: فكيف بما نزعم في شخص من الأشخاص أنه هو، يعني أنه الله؟ هذا أكثر من الغالية الذين يزعمون أن عليا رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله. غلاة الشيعة والرافضة يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله. هؤلاء كفر ملاحدة، وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه في النار، وهم الذين قالوا إن علي هو الله، وهم السبئية فعبد الله بن سبأ الذي غلوا في علي وقالوا إن علي هو الله. فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عليه وأمر بأحاديث خدت لهم عند باب كندة. أحاديث يعني حفر، حفر في الأرض، شقت حفر وأضرمها وجعل فيها الحطب وأضرمها نارا ثم قذفهم فيها، حرقهم فيها من شدة إيش؟ غضبه عليهم، حرقهم، ما قتلهم بالسيف، حرقهم بالنار. لماذا؟ من شدة غضبه عليهم وغيظه عليهم حفر لهم حفر في الأرض وأججها نارا ثم إيش؟ قذفهم فيها عند باب كندة في العراق. وقال لي لمولاه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فلما رأوا ذلك زادوا في عبادته وقالوا: هذا دليل على أنه هو الله، هذا هو الله. لما عذبهم بالنار زادوا في عبادته وسجدوا له وقالوا: هذا هو الله الذي يعذب بالنار، نعوذ بالله. والصحابة واتفق الصحابة على قتله، الصحابة جميعا اتفقوا على أنهم يستحقون القتل، إلا أن ابن عباس خالفه في كيفية القتل، فقال فكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء، وقصته معروفة عند العلماء، لأن ابن عباس يرى أنهم يقتلون بالسيف ولا يحرقون بالنار، واستدل بحديث: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا هو الصواب. لكن علي رضي الله عنه لم يقتلهم بالسيف من شدة غضبه عليهم، أو لأنه خفي عليه النقص هذا الذي فيه أنه لا يحرق بالنار. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وخالد بن الوليد في قتاله لأهل الردة حرق بعضهم بالنار، فلعله خفي عليهم النقص. وإلا فثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رجلين بالنار ثم دعاهما فقال: اغسلوهما بالسيف ولا تعذبان بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي.
هذا الفصل الثاني، سبق أن المؤلف ما قال الفصل الأول. نعم، قال الفصل الأول. هل هذا كلام المؤلف أو من المحقق؟
فصل هنا.
نعم نعم، الفصل الثاني. نعم.
فصل
المؤلف رحمه الله ذكر جوامع أصول البعض التي تدعوها وفي فصول، فالفصل الأول حديث الموضوع والمكتوبة، الفصل الثاني. نعم.
وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما في الشيخ عدي ويونس القني أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو
ويونس إيش؟
القني
قني ولا قطفي؟ إيش عندكم؟
القني وذكر له ترجمة.
إيش قال ترجمة عنه؟
قال: هو يونس ابن يوسف ابن مساعد الشيباني المخارقي الجزري القني الزاهد
القني.
نعم. قال الذهبي في السير: أحد الأعلام شيخ اليونسية أولى الزعاة والشطحي.
على كل حال يحتاج إلى تحقيق وضبط الاسم، عنده قلي يحتم قلي ولا عنده قثي
يحتم، حسبه إلى قرية.
ها قني نسبة إيش؟
قال: والقنية قرية من أعمال دار من نواحي ماردين.
كذا بالنون.
نعم.
طيب. نعم.
بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوه، أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القني ونحوهم، وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي، أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى. فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نجعل مع الله إلها آخر.
نعم، هذا الفصل الثاني عقد بيّن فيه المؤلف رحمه الله الغلو في الأحياء والأموات. قالوا كذلك الغلو في بعض المشايخ، الغلو في بعض المشايخ، من غلا في بعض المشايخ وجعل في نوع من الإلهية فإنه مشرك كافر مرتد نعوذ بالله، أي شيخ كان. قال الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي بن مسافر الذي كتب المؤلف حجة المؤلف في هذه الرسالة، ويونس القني، أو الحلاج الذي قتل، أو الغلو في علي رضي الله عنه، أو الغلو في المسيح عيسى بن مريم. كل من غلا في حي أو ميت أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوه، أو في من اعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان مصر هو الحاكم العبيدي أو يونس القني، وجعل فيه نوعا من الإلهية فإنه يكون كافرا مرتدا. كل من غلا في حي أو في ميت، سواء كان حي شيخا أو صحابيا أو نبيا، غلا فيه وجعل فيه نوع من الإلهية فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لأن هذا مصادم لدين الله، مصادم للتوحيد الذي بعث الله في رسله وأنزل به. كل من غلا فيه في حي أو ميت وجعل فيه نوع من الإلهية فإنه إيش؟ يكون مشركا. كيف يجعل فيه نوع من الإلهية؟ مثل أن يدعوه من دون الله، يطلب منه الرزق، أو يقول مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده، إذن اعتقد أنه الذي يرزق. قال الله تعالى عن إبراهيم، وإبراهيم قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن اعتقد أن في شخص أنه الذي يرزق ويقول كل رزق لا يرزقه الشيخ الشيخ الصوفية الشيخ الطريقة فلان ما أريده، هذا يكون هذا من الغلو، هذا من الغلو، فيكون مشركا. الذي يقول ما أريد كل رزق لا يرزقني الشيخ لا أريده فلان، إذا يعتقد أن فلان يرزق، هذا نوع من الإلهية، شرك استتاب فإن تاب وإلا قتل. أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أشرك، لأنه ذكر عليها اسم السيد، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أو يعبده في السجود له يسجد له، كفر بالسجود لأن السجود عبادة، أو لغيره، أو يدعوه من دون الله يقول يا فلان أغثني خرج كربتي، فلان يقول يا سيدي فلان اغفر لي، أو يا سيدي فلان ارحمني، أو يا سيدي فلان انصرني، أو يا سيدي فلان ارزقني، أو يا سيدي فلان أغثني، أو يا سيدي فلان أجرني، أو يقول توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصح إلا لله. فكل هذا شرك وضلال استتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا مصادم للأمر الذي خلق الله من خلقه من أجل الخليقة وبعث لأجله الرسل وأنزل لأجله الكتب. ولهذا قال المؤلف فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل معه أي إلها آخر. نعم.
والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسرى وغير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله، فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي.
نعم، بين المؤلف رحمه الله أن الذين يدعون مع الله آلهة أخرى إنما شركهم بدعاء غير الله أو النذر لغير الله، وليس شركهم في اعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون. يعني الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى لا يعتقدون أنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، فليقول هذا من خصائص الله، لكن شركهم في صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، إما يصرفون لهم الدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف. بعض الناس إذا قلت له هذا شرك إذا دعوت غيره قال أنا ما أعتقد أنه يخلق ولا يرزق، أنا أقول يخلق الله هو الذي يخلق ويرزق، وهذا لا يخلق ولا يرزق وليس بيده شيء من الأمر، لكن أدعوه حتى ينقل حوائجي إلى الله ويقربه إلى الله لأنه هو جيد فاشفى بيني وبينه. نقول هذا هو الشرك بعينه، هذا هو شرك المشركين، ويعبدون عند الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ما نعبدهم إلا يقدمون إلى الله زلفى. لا يشترط أن تعتقد أنه يخلق ويرزق، نقول لو اعتقدت أنه يخلق ويرزق لكان شركا في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية، فكونك تدعوه أو تذبح له أو تنذر له هذا شرك في العبادة. قال أنا ما أعتقد أنه يخلق ويرزق، نقول لو اعتقدت أنه يخلق ويرزق لوقعت في شرك أكبر وهو شرك الربوبية. ولهذا قال المؤلف والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومنة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر، هذه المعبودات التي كان يعبدها المشركون أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون ماذا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن يعبدونهم لأي شيء؟ هل هم يعتقدون أو يخلقون أو يرزقون أو يميتون؟ لا، يعتقدونهم لأجل القربة والشفاعة فقط، يقول هم أقرب منا إلى الله، ينقلون حوائجنا إلى الله ويشفعون لنا عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، دعاء العبادة كان يركع له أو يسجد له، هذا دعاء عبادة، ودعاء الاستغاثة كان يستغيث به يستجد به يسأله، هذا وهذا كلاهما يعمل الشرك. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح يعني عيسى وعزيرا والملائكة، فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. ثم والله تعالى بيّن أنهم لا يملكون كشف الضر يعني إزالة بالمرة ولا تحويل نقل من حال إلى حال، فكيف يعبدون من دون الله؟ هؤلاء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني كما قال بعض السلف هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون إلي، يتقربون إلي كما تتقربون إلي، ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. إذن إذا كانوا محتاجين فيصفون الآلهة، الإله كامل لا يحتاج إلى أحد،
وهؤلاء الذين تعبدونهم يحتاجون يدعونني كما تدعون ويخافونني كما تخافون. نعم.
وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وقال
هذه الآية يقول العلماء قطعت عروق الشرك، هذه الآية وهي آية 7 قطعت عروق الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى بين فيها أن العابد إنما يعبد معبودا لماذا؟ لما يرجوه من النفس، لا يعبده إلا ليرجو حصول النفس، أليس كذلك؟ لماذا يعبده؟ يرجو حصول النفع، والنفع لا يخلو من واحد من أمور 3 من أمور 4 النفع لا يخلو من واحد من أمور 4 الأمر الأول أن يكون مالكا للشيء الذي يريده عابده، يملك حتى يعطيه. الأمر الثاني إلا أن يكون مالكا كان شريكا للمالك. الأمر الثالث إلا أن يكون شريكا للمالك كان معينا ومساعدا وظهيرا. الأمر الرابع إلا لم يكن معينا ولا مساعدا صار شفيعا. وقد نفى الله هذه الأنواع الأربعة، هذه المنافع الأربعة واحدا بعد واحد مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فتبين بذلك أن من المعبود من دون الله لا يستطيعون نفع معبودهم بأي نوع من أنواع النفع. فقال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل لهم يا محمد ادعوا الذين زعمتم من دون الله تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى هذا في الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سعتهما وكبرهما وعظم أجسامهما، لا يملكون ولا مثقال ذرة. إذا كيف تعبدون؟ ما يملك شيء. ثم قال سبحانه: وما لهم فيهما من شرك، هذا نفى حتى الشركة، لا يملكون شيئا بل ولا وليس لهم شركة في أي شيء. ثم قال سبحانه: وما لهم منهم من ظهير، هذا الأمر الثالث، يعني ليس لله مساعد ومعين منهم. ثم جاء الأمر الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطعت هذه الآية عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون، فإن الله بين أنهم لا يملكون ولا وليس لهم شركة في الملك وليسوا معينين ولا مساعدين لله وليس لهم شفاعة. نعم.
وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
صحيح تعالى أن الشفاعة لا بد لها من شرطين: الإذن الله للشافع، والثاني برع المشروع له. فالشرط الأول هو أن يأذن الله لمن يشاء، والثاني قوله ويرضى. نعم.
وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
بيّن سبحانه وتعالى أنهم لا يملكون شيئا، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ وبيّن أن الشفاعة له سبحانه. نعم. قل لله الشفاعة جميعا. نعم.
وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض.
نعم. بيّن سبحانه وتعالى حال المشركين، وأنهم إنما يعبدون المعبودات ولا تضر ولا تنفع، لكن يقولون إن تشفع لنا عند الله. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فإذا قيل لم تعبدونها قالوا هؤلاء يشفعون عند الله، رد الله عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل تنبئون الله بشيء لا يعلمه؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا، هو سبحانه يعلم أن له، لا يعلم أن سبحانه وتعالى أن له شريكا في الملك. ولهذا قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هل تنبئ الله بشيء لا يعلمه في السماوات والأرض؟ هو سبحانه لا يعلم أن له شريكا سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، بيّن المؤلف رحمه الله أن عبادة الله وحده هي أصل الدين، أصل الدين وأساس الملة هو التوحيد، وهو عبادة الله وحده دون ما سواه. فمن عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك، ولا يكون موحدا حتى يعبد الله وحده ويخصه بالعبادة ويتبرأ من عبادة كل معبود سواه. وهذا هو فهم الطاغوت، واعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله ونفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها وبغضها ومعاداتها. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل كلهم أرسلهم الله بالتوحيد. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت هذا هو كفر الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل بعثوا بالتوحيد. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم ما شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
إنما أنا عبد بدون واو.
إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يخلصه، وتحقيق التوحيد تدقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمخالفة، هذا تحقق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، كما بوب الإمام العلامة الشيخ محمد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد معناه تدقيقه وتخليصه وتصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والكبائر والمخالفات. فمن حقق التوحيد وخلصه وصفه دخل الجنة بغير حساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، يعني يصفيه ويخلصه مما علق به من شوائب الشرك، ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا من تحقيق التوحيد، لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، أنكر عليه وقال: أجعلتني لله ندا، يعني مثيل ونظير لله، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا من تحقيق التوحيد، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ما الفرق بينهما؟ أن الأولى تشريك في الواو، جعل مشيئة الرسول تابعة لمشيئة ومعطوفة على مشيئة الله، والواو تقوى التشريك والجمع، فهي ممنوعة. لكن ثم جائزة، تقول ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن ثم للترتيب والتراخي، فلا تأتي مشيئة العبد إلا بعد مشيئة الله، فجائزة ثم وامتنعت الواو. الواو لا تفيد الترتيب ولا التراخي، وإنما تفيد التشريك والتسمية. وأكمل من ذلك أن يقول ما شاء الله وحده. فالأحوال ثلاثة: ما شاء الله وشئت هذا شرك، ما شاء الله ثم شئت هذا جائز، ما شاء الله وحده هذا الكمال والأفضل. وكذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا من تحقيق التوحيد. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله. إطراء هو مجاوزة الحد في البدء والكذب فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطروه وأن يجاوز الحد في مدحه كما فعلت النصارى، فإنهم أطروا عيسى ومدحوه حتى رفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية. نعم.
ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا، قال فلا تسجد لي.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، تخليصه تصفية من السواء بالشرك. اتفق المؤلف ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، فلا يقول والكعبة هذا شرك، أو يقول والأبانة أو وأبيك أو ولحيتك وشرفك هذا شرك، ولكن يقول رب الكعبة. أما يحلف بالكعبة هذا شرك، الكعبة مخلوق بنية. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصلح السجود إلا لله، لأن السجود عبادة. وأما سجود إخوة يوسف وأبويه له فهذا سجود تحية وإكرام، وهو جائز في شريعتنا، في شريعتنا لا يجوز السجود. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال لا يصح السجود إلا لله، وقال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني من عظم حقه عليها. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال لا، قال فلا تسجد لي. كل هذا من تحقيق التوحيد وتخليص من شوائب الشرك. نعم، حديث معاذ الحديث الأول فيه تعليق تخريج له لو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد.
نعم،
في تخريج ربنا أخرجه،
قال أخرجه ابن ماجه وعبد الرزاق بن حبان عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول
أنك على ذلك
أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
طيب.
قال وسنده حسن.
طيب.
القاسم هو ابن عوف صدوق غريب.
طيب لا بأس. نعم. بعد.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة.
نعم، هذا من تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد، أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وكل شيء صلى فيه الإنسان فقد اتخذه مسجد، فلا يجوز الصلاة في المقابر، لأن الصلاة في المقابر من اتخاذها مساجد. فقال في مرض موته عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كلها أن اتخذ مسجدا. فالنبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والصلاة عندها من اتخاذ المساجد، فمن صلى عند القبور فقد اتخذ مساجد شاء أم أبى. والنبي لعن اليهود على اتخاذ القبور مساجد، فدل على أن اتخاذها مساجد من الكبائر ومن وسائل الشرك العظيمة،
حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اهتم بذلك،
وكان قبل أن يموت بخمس ليال وفي شدة المرض يطرح على رأس وجهه خبيصة كسى، فإذا اهتم كشفها، إذا حبس نفسه كشفها، ثم يعيدها. وقال في هذه الحالة قبل أن يموت بخمس ليال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور بأمثال. قال الراوي: يحذر ما صنعوا، تحذير من فعله، لا تفعلوا كفعلهم، فإن الله لعنهم على هذا الفعل، ومن فعل فعلهم أصابه ما أصابه.
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
إنما دفن في بيته خشية أن اتخذ مسجدا. وفي الصحيح عن يعني صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس من خمس ليال: إنما كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيتي كالعيد،
قبري عيدا بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفن في بيته، لا تتخذوا عيدا، يعني لا تكرروا المجيء إليه كما يتكرر العيد. فالذي يكرر المجيء والزيارة في أوقات محددة يكون جعله كالعيد. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعطلوها من الصلاة والقراءة فتكون كالقبور، فصلوا في بيوت، وصلوا علي حيثما كنتم، يعني في أي مكان من أرض الله، فإن صلاتكم تبلغني، يبلغهم ملائكة. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور. من بنى المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك وحرام، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة، إذا صلى عند القبر تكون الصلاة باطلة، ولا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر.
نعم. والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
نعم، هذا هو السنة في زيارة قبور المسلمين، أن يدعى لهم. السنة في زيارة قبور المسلمين أن يدعى لهم ويترحم عليهم، لأن الميت بحاجة إلى دعائه،
هو بحاجة إليه وأنت لست بحاجة إليه.
فالسنة في زيارة قبور المسلمين الدعاء لهم وترحم عليهم، فيستفيد الميت بالدعاء له وترحم عليه، وتستفيد أنت الحي في أن تتذكر الموت فيلق قلبك، فيتفايد الحي وفايد الميت. ولهذا قال المؤلف: السنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن.
كما أننا ندعو لهم في الصلاة عليهم قبل الدفن، كذلك ندعو لهم بعد الزيارة، في زيارتنا إليهم بعد الدفن. كل المقصود منه الدعاء، نصلي على الميت وندعو له قبل الدفن، وإذا زرناه بعد الموت ندعو له. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين خاطبا النبي: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي يا محمد على أحد منهم، ممن؟ من المنافقين، ولا تقم على قبره للدعاء عليه. ما السبب؟ قال الله: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فإذا العلة هي الكفر، فمن كان كافرا فلا يصلى عليه إذا مات، ولا يقام على قبره للدعاء إليه بعد الدفن. قال المؤلف: فكان دليل الخطاب، يعني المفهوم، أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. فالمؤمنون يصلى عليهم، يدعو لهم في الصلاة، ويقام على قبورهم بعد الدفن للدعاء. يدعو الله عنده أو يصلي عنده هذا بدعة، أو يقرأ القرآن عنده هذا بدعة. هناك زيارة شركية، يزور الميت ثم يذبح له، أو يدعوه من دون الله، أو ينذر له، هذا زيارة شركية. فالزيارة تكون زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة شرعية. الزيارة الشركية يذبح لها وينذر له ويدعوه، يصرف عشان من أوله. والزيارة البدعية يقرأ القرآن عنده أو يصلي عنده أو يدعو الله عنده، هذا بدعة. والزيارة الشرعية يدعو له وينصرف، فيترحم عليه وينصرف. نعم.
وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: إن من أكبر أسباب عبادة الأوثان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. إذا عظم القبر بالعبادة، يعني بالدعاء له والذبح له والنذر له والطواف عنده، هذا من أسباب عبادة الأوثان. الأوثان إنما وجدت بها في قوم نوح، لما عظموا القبور وعبدوهم من دون الله وجدت الأوثان. قال الله تعالى في كتابه عن قوم نوح أنهم قالوا: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا، يعني لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن، يعني لا تتركن، ولا تذرن ودا اسم صنم، ولا سواع اسم صنم آخر، ولا يغوث اسم صنم رابع، ويعوق اسم صنم خامس، ونسر صنم سادس. قال طائف من السلف: كانت هذه أسماء قوم الصالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا من أجل أن تعظيم القبور بالعبادة ونحوها من أكبر أسباب عبادة الأوثان، اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والإسلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام. التقبيل والإسلام الحجر الأسود، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، تمسحه وتكبل، فإن لم يتيسر تتركه ولا تشير إليه. أما الحجر الأسود فإنك تقبله، تستلمه بيد اليمنى وتقبله بالفم بالشفتين إن تيسر، فإن لم يتيسر تستلمه بيدك وتقبلها، فإن لم يستطع تقبله تشير إليه بعصا ونحوها، فإن لم تستطع تشير إليه بيدك. فالتقبيل والاستلام لأركان بيت الله، وأما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل ولا تستلم، لأنها بيت المخلوق، والكعبة بيت الله، ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.
وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات، وإنما تقصد في بيوت
إنما
تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: الطواف والصلاة هذه تفعل في بيوت الله، لأن هذه عبادة. الصلاة والطواف والاجتماع للعبادات تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي قال الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا كقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتخذ هذا العيد ويتكرر، خصص كل أسبوع كل جمعة يزور القبر، هذا جعلت عيد كالعيد، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أو في أوقات إذا طال الوقت من غير تحديد أوقات معينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، أصل الدين ورأسه توحيد الله الذي لا يقبل الله عمل إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، يعني يغفر لصاحب التوحيد ولا يغفر لمن ترك التوحيد، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم.
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما.
نعم، يقول كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظم. لماذا؟ لأنها أصل الدين وأساس الملة. ولهذا أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي مجتمرة على 10 جمل. أول جملة كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، الذي لا يلحق حياته سبحانه نقص ولا نوم ولا ضعف ولا موت، القيوم القائم بنفسه المقيم للغير، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعاس ولا نوم مستغرق. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لماذا؟ لأن كلمة التوحيد، كلمة التوحيد الذي أصل الدين وأساس الملة وأفضل الكلام وأعظم. من هو الإله؟ الإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلال وإكرام، هذا هو الإله. ولا ولهذا فإن من أله غير الله فإنه يكون مشركا. نعم.
فصل. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك.
نعم، الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت، هذا هو مما جاءت به السنة، هو أن المسلم يقتصد في السنة ويتبعها كما جاءت من غير غلو ولا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات، وهو أن تثبت الصفة لله، ومن ذلك الكلام، فإن القرآن كلام الله. ولهذا قال المؤلف: فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كما قال: نزل به الروح الأمين على قلبك، منزل غير مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر العلماء، وقال إن القرآن مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني تكلم الله به، خلافا للأشاعرة الذي يقول لم يتكلم به، وإنما الكلام معنى قائم بالنفس، وجبريل لم يسمع من الله حرفا ولا صوتا، ولكن الله اضطر جبريل ففهم الكلام القائم بنفسه فعبر عنه، فالقرآن عبارة عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، وبعضهم يقول أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بحرف ولا صوت. هذا من أبطل الباطل. منه بدأ يعني تكلم الله به، وإليه يعود يعني وإليه يعود في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان، ومن أصوات الساعة الكبار نعوذ بالله، فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله. هكذا قال غير واحد من السلف. سفيان بن عيينة روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين يقول: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، يعني يقول كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم.
والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا ومؤديا. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون.
نعم، هذا هو الحق. قال المؤلف رحمه الله: القرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفه. القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وسمعه جبرائيل من الله ونزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلم ويكتبونه في مصاحفه، فهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، العباد يسمعون القرآن ويبلغونه بأصواتهم، لكن الكلام لمن قاله مبتدئا
لا لمن قاله مبلغا مؤديا. أنت مبلغ ومؤدي إذا قرأت القرآن، والكلام كلام من؟ كلام الله. فإذا قال قائل وقرأ هذا الشعر قال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوبلي، قال هذا البيت لمن؟ هذا لابن القيس. فإذا قلت هذا كلام كل كلام ابن القيس، قل هذا كلام ابن القيس. طيب أنت تقرأ ولا نقول أنا مبلغ، أنا مبلغ والكلام ليس لي، الكلام لابن القيس. إذا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نقول هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت تبلغ بصوتك، والكلام ليس لك، الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. كذلك القرآن كلام الله، إذا قرأه القارئ هو يقرأ كلام الله فهو مبلغ، والقرآن كلام الله، والكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، والشيء قوله حتى يسمع كلام الله فدل على أن القرآن مسموع، كلام الله مسموع، وهذا القرآن في المصاحف كما قال سبحانه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقاتل يصل صحف مطهرة فيها كتب قيمة، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب، فالقرآن كلام الله كيف ما تصرف، إن قرأه القارئ فالمقروء كلام الله، وإن سمعه السامع فالمسموع كلام الله، وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله، وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله، فهو كلام الله كيف ما تصرف، وكلام الله مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور معلوم بالقلوب. نعم.
والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله، وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
نعم، القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، هذا هو الحق ومعتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون كلام الله، القرآن ليس كلام الله، لا لفظ ولا معنى، مخلوق، القرآن مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله، هذا كفر وضلال. والأشاعرة يقولون القرآن كلام الله معنى لا لفظ، يقول القرآن مخلوق. المعنى كلام الله واللفظ ليس كلام الله، كلام جبريل أو كلام محمد، وهذا نصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشاعرة يقول لفظه مخلوق ومعناه ليس بالمخلوق، القرآن اسم للمعنى فقط، أما اللفظ ليس داخل في اسم القرآن. والمؤلف رد على القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه، كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله، وإعراب الحروف هو من تمام الحروف، فالإنسان إعراب الحروف من تمام الحروف، يعني كونه كما في الحديث من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف حسن، يعني كونه يوضحه ويقرأه بترتيل وإخراج الحروف من مخارجها، بخلاف من يقرأه وهو تعتع فيه. ومن قرأ القرآن فأعرض وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة، ومن قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران كما في الحديث. ولهذا قال إعراب الحروف هو من تمام الحروف، من تمام الحروف أنك تخرج الحروف من خارجها وتلتزم بأحكام التجويد التي وردت، والالتزام بأحكام التجويد سنة وليس بواجب، تجويد ليس بدم، قراءة مجودة هذا سنة أفضل، وإذا قرأت القرآن ولم تلتزم بأحكام التجويد فلا بأس، بشرط أن تخرج الحروف من خارجها ولا تسقط شيئا من الحروف، لكن كونك تقرأ بالتجويد الحركات بالغنة والإدغام وتلتزم بالأحكام التي قررها أهل التجويد هذا أفضل وليس بواجب. وأما قول الجزري الأخذ بالتجويد حكم لازم من لم يجود القرآن آثم فليس بصحيح، ليس بآثم، فهذا مستحب وسنة من الكمال، والمطلوب والواجب قراءة القرآن ويخرج الحروف من خارجها، فإذا لم تسقط شيئا من الحروف وأديتها فهذا فقد أديت ما عليك. أما كونك تجود وتلتزم بالمدود بدل المتصل وبدل المنفصل والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة والإخفاء والإظهار والإقلاب كله هذا من باب التكميل الكمال والأفضلية.
ولهذا قال النبي من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات. فقال أبو بكر رضي الله عنه حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ الحروف. نعم.
وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين.
إذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز، لأن العبرة بالكلمة، إذا كتبت الكلمة كفى. أما النقط والتشكيل فهذا من باب التحسين والتجميل. ولذلك كانت مصاحف الصحابة، كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن كانوا عربا ولا يغلقون. ويقال قصة أن رجلا قرأ القرآن، قرأ المصحف وليس فيه تشكيل ولا تنقيط من أوله إلى آخره، ولم يغلط إلا في كلمة واحدة، في قوله عز وجل في سورة الزخرف: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون قرأها يحبزون، فغلط فيها. قصة الله أعلم بها، ولكنها تؤيد ما قاله المؤلف من أن الصحابة كانوا عربا لا يشكل، لا ينقطون ولا يشكلون. ويقال أول من نقط وشكل هو الحجاج بن يوسف، وهذا من حسناته. وكان الحجاج بن يوسف فاسقا مسرفا ظالما أسرف في القتل، ولكن له حسنات، موحد، ومن حسناته أنه شكل المصحف وأمر بتشكيله وتنقيطه. فإذا شكله ونقطه فلا بأس. والمصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأنصار في زمنه هكذا، ليس فيها تنقيط ولا تشكيل، فيها الكلمات. نعم.
ثم فشى اللحن فنقضت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف.
عندك ثم الثانية؟
نعم.
مستقطع في بعض النسخ شكلت. لعل نعم. ثم لعل ثم أحسن. نعم. ثم فشى اللحن.
فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به.
بين المؤلف رحمه الله أن الصحابة والتابعين ليسوا بحاجة إلى تنقيط التشكيل لأنه عرب، ثم بعد ذلك فشل لحن اللسان وفسد اللسان بسبب دخول الأعاجم. لما فتحت الأمصار واختلط الناس بالأعاجم فسد اللسان العربي، وصاروا يحتاجون إلى تنقيط وتشكيل. ثم بعد ذلك وجد علم النحو، ما كان الناس يحتاجوا إلى علم النحو. ولذلك أمر الإمام علي بن أبا الأسد الدؤلي أن يضع مبادئ علم النحو، لأن الناس اختلطوا بالأعاجم بعد فتح الأمصار فسد اللسان، فاحتاجوا إلى التنقيط والتشكيل ووضع القواعد. أما قبل ذلك لا يحتاجوا إلى شيء لأنهم عرب فصحى. ولهذا قال: ثم فشى اللحن فنقطت المصاحف وشكلت في النقط الحمر، ثم شكلت بمثل خط الحروف، تشكيل بمثل خط الحرف. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفي خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. بعض العلماء يقول يكره أن تشكل بمثل خط الحروف، وبعضهم قال لا يكره. قيل يكره لأنه بدعة، وقيل لا يكره لأن الحاجة داعية إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل، يكره النقط والشكل لا يكره لبيان الإعراب. قال المؤلف رحمه والصحيح أنه لا بأس به للحاجة إليه. نعم.
والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت، إلى أمثال ذلك من الأحاديث. فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة.
يعني يجب التصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم كما بصوت، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي آدم يوم القيامة يقول: يا آدم، بصوت، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الرب سبحانه: أخرج بعث النار. فيقول ربي: من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فهذا وفي الحديث أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. احتج العلماء على أن كلام الله بصوت، بحرف وصوت، وأنكر الأشاعرة أن يكون كلام الله بصوت، وقالوا: كلام الله لا يسمع، معنى قائم في بنفسه مثل العلم، ليس بحرف ولا صوت، وهذا باطل. نعم.
وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلي وحيث كتب فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن أنها مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل في أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
نعم، كل هذه المباحث تتعلق بالقرآن، والسبب في هذا أن البدع تكلموا بالباطل، فأهل السنة كالإمام شيخ الإسلام وغيره اضطروا إلى الرد عليه، وإلا فإن هذه المباحث لا ينبغي، لأن الناس لأن هذه الأمور معلومة للصحابة والتابعين ومن بعدها. ولذلك يقول المؤلف: وقال أئمة السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، رد على المعتزلة الذي يقول كلام الله مخلوق، وقالوا ما قال القرآن مخلوق فقد كفر. المؤلف يقول كلام الله غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فإن تلي فالمتلو كلام الله، وإن كتب فالمكتوب كلام الله. قال المؤلف: فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن هذا من البدع، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. فلا يقال إن تلاوة العبد بالقرآن مخلوقة، ولا يقال غير مخلوقة، لأن هذا من البدع، لأنه إذا قيل إنها مخلوقة يدخل فيه القرآن المنزل، وإذا قيل غير مخلوق يدخل فيه أفعال العباد. ولهذا قال الإمام أحمد كلمة المشهورة: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ. ولم يقل قط أحد من السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس، المداد الحبر الذي يكتب به، من قال إنه قديم هذا من أجهل الناس، الحبر معروف أنه حال يكتب به، فهذا من أجهل الناس وبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فأخبر أن المداد يكتب به كلماته، المداد حادث الحبر. نعم.
وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء.
نعم، من قال ليس في القرآن، ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، هذا يقوله الأشاعرة والكلابية، يقولون ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، والكلابية يقولون ما في المصحف حكاية عن كلام الله، ويقول كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما المصحف ما فيه كلام الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم يغلو بعض الفسقة ويدوس المصحف بقدميه ويقول ما في كلام الله، نعوذ بالله، كلام الله في نفسه لا يسمع، وهذا من أفضل الباطل، يقولون المصحف ما فيه إلا مداد وورق وحكاية وعبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو في نفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، وهذا بدعة وضلال، هذا قول المبتدعة الضلال من الشاعرة وكلابية. يقول القول الحق، يقول بل القرآن الذي أنزله الله على محمد هو ما بين الدفتين، فبين دفتي المصحف هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز في عسائر الأشياء، المسلمون يقول هذا المصحف كلام الله ويحترمونه ويعظمونه ويرفعونه. نعم.
وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله.
كل هذا من ألفاظ البدع، من زاد على السنة وقال ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، لأن هذا خلاف قول السلف. وكذلك من قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت هذا مبتدع منكر للسنة، وهذا قول الأشاعرة والكلابية. وكذلك من زاد وقال المداد قديم، المداد حبر، من يقول انه قديم؟ حاجة
المداد، كل واحد يصلح المداد. من قال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصحف كلام الله فهو ضال، من قال ليس في المصحف كلام الله فهو ضال، ومن قال المداد الحبر الذي يكتب به قديم فهو ضال أيضا. نعم نعم.
قال: وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة.
يعني هؤلاء المبتدع يقابلون الآية الذين يقولون ما في المصحف كلام الله، هؤلاء المبتدع. زاد بعض الجهال يقابلون الآية يقولون الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، عكس أولئك الأشاعرة يقولون ما في مصدر كلام الله، ما في إلا ورق وجلد ومداد وحروف وأصوات تدوسها بقدميك، ما في كلام الله. قابلهم بعض الجهال قال الورق والجلد الورق كلام الله، والجلد كلام الله، والوتد كلام الله، وقطعة من الحائط كلام الله. هؤلاء كلهم هؤلاء مبتدعة ولا مبتدعة. الجلد ما هو كلام الله، والورق ما هو كلام الله، لكن كلام الله مكتوب في المصحف، المكتوب كلام الله، وأما الورق والجلد والمداد ليس كلام الله. فهو بمنزلة من يقول هذا ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو بجانب الإثبات يقابل التكذيب بجانب النفي. يعني الأشاعرة الذي يقول لا من في المصحف كلام الله غلوا في النفي، وهؤلاء الذين قالوا الورق والجلد كلام الله غلوا من جهة الإثبات، فهؤلاء يقابلون هؤلاء. ولهذا قال هذا الغلو بجانب الإثبات يقابل التكذيب بجانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. نعم.
وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل، فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكولا كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه.
نعم. يقول مؤلفه: كذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة، إفراد الكلام، وكذلك إفراد الكلام بكسر الهمزة، إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفا وإثباتا. يعني يقال أن هذه النقطة كلام الله، أو هذا الشكل كلام الله، أو هذه النقطة ليس كلام الله، أو هذا الشكل ليس كلام الله. يقول ألف هذه بدعة، لا يقال هذه النقطة من كلام الله ولا يقال ليس من كلام. فالذي يقول إن هذه النقطة من كلام الله مبتدع، والذي يقول هذه النقطة ليس من كلام الله مبتدع، والذي يقول هذه تشكيلة الكلمة من كلام الله هذا مبتدع، والذي يقول ليس من كلام الله هذا مبتدع. يقول ألف: وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل، فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل. المداد الحبر الذي ينقط به الحروف ويشكل به، من قال قديم فهو ضال جاهل. المداد حبر معروف، تأتي به صلح الحبر وتأتي به وتنقط وتشكل. فالذي يقول قديم جاهل الله، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. إعرابه والوجود وكذلك أيضا مخرج الحروف من خارجها هذا من القرآن، من قال ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. ثم قال المؤلف: بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وهذا القرآن العربي الذي نقله هو كلام الله، ويدخل في ذلك حروفه بإعرابها وكما دخلت معاني. هذا القرآن العربي الذي هو صحيح كلام الله يدخل في ذلك معانيه من كلام الله، وحروفه بإعرابها من كلام الله. ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله، اللوحين ما بين هذا اللوح وهذا اللوح، القطعة اللوح الأول غلاف الأول غلاف الثاني، ما بين اللوحين كلام الله، هذا حق. وكذلك يقال القرآن العربي كلام الله، ويدخل فيه حروفه بإعرابها ويدخل فيه معاني، تقول كلام الله حروفه ومعاني. يقول المؤلف: إن كان المصحف منقوطا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله، وإن كان غير منقوط ولا مشكول كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. يقول المؤلف: مع الصحابة كتبوا القرآن ما في نقط ولا شك، يقال ما بين اللوحين كلام الله، ومن بعدهم نقطها وشكلها فيقال ما بين اللوحين كلام الله، فإن كان مشكولا منقوطا فهو كلام الله، وإن كان ليس بمسقوط فهو كلام الله. يقول المؤلف: فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي، لأن حصل نزاع في زمنه رضي الله، بعضهم قال النقطة ما هي من كلام الله، والتشكيل من كلام الله، وبعضهم يقول لا كلام الله، وبعضهم يقول ليس من كلام الله. المؤلف يقول هذه فتنة. نقول المصاحف القديمة مكتوبة بدون نقطة ولا أشكال وهكذا كلام الله، والمصاحف الجديدة